بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة الكرام، أيها الشباب المؤمن، لا يعرف تاريخ الدين الصحيح في هذه الدنيا إلا نوعا واحدا فقط من الاجتماع، وهو الاجتماع على طاعة الله عز وجل. فمنذ أول نبي بعثه الله عز وجل إلى أهل هذه الأرض وهو آدم عليه الصلاة والسلام، فقد كان نبيا مكلما، مرورا بنوح عليه الصلاة والسلام، وانتهاء بمحمد صلى الله عليه جميعا وسلم وعليه، كان الرابط الوحيد الذي يجمع أهل الإيمان هو الاجتماع على تقوى الله تعالى وطاعته. وبهذا الرابط كانت تتحطم كل الروابط الأخرى، كل الروابط الأخرى. فمثلا الرابط الأرض والرقعة الجغرافية يذوب وينتهي، فيجتمع الرجل من المشرق مع الرجل من المغرب على أمر هذا الدين. رابط العرق والنسب ينمحي ويذوب أيضا، فيجتمع العربي مع الفارسي مع الرومي مع الحبشي في نسيج واحد متلاحم، يرفعون راية واحدة. وتنمحي وتذوب جميع الفوارق، فوارق الجنس واللون والطبقة وكل الفوارق التي عرفتها البشرية. وفي مقابل ذلك تنتهي كل الأشياء التي تعرف الناس عليها إذا انتفت رابطة الدين. فمثلا قد يحارب الأخ أخاه، وقد يحارب الأب ابنه، وقد يحارب القريب قريبه، وقد يتخلى الزوج عن زوجه إذا انحلت هذه العقدة وهذه الرابطة، رابطة الإيمان. والتاريخ تاريخ النبوات وأتباع الأنبياء أيضا حافل بالأمرين. فمثلا لو تأملت في القرآن الكريم تجد قصة نوح وابنه، ربي إن ابني من أهلي لما غرق، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن الجواب أن ولدك الذي خرج من صلبك قطعا ولا شك ولا ريب، فليس المقصود نفي أبوته له أو نفي بنوته، لا، إنما ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه عمل غير صالح، لأن عمله عمل غير صالح. فلما زالت رابطة الدين وانحلت ذهبت معها كل الروابط وكل العلاقات الأخرى. إبراهيم وكذلك نوح عليه السلام بالنسبة لزوجته، قال الله عز وجل امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. علامة تجد بالنسبة لنوح عليه السلام أنه كان يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقد بل نستطيع أن نفهم من هذا النص من دعاء نوح عليه السلام أن والد نوح وأمه كان ماذا؟ كان مسلمين، وإلا لو لم يكون كذلك لعاتبه الله تعالى على الدعاء لهما بالمغفرة كما عاتب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت فيه أسوة حسنة للذين آمنوا، فيه وفي الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم كما حكى الله عز وجل إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قومهم يعني في وطن واحد ومن أصل واحد والنسب واحد والرقعة الجغرافية واحدة، وقد يكون نظام الحكم الذي يضللهم في ذلك الوقت واحدا، ومع ذلك قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، بلهجة واضحة ليس فيها غموض ولا لف ولا دوران. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن مسألة المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية هذه ليس لها وجود في الإسلام، الوحدة وحدة على الدين والإبادة حسب. ولهذا يقول إبراهيم لقومه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والغريب في قوم يقرؤون هذا القرآن وأنزلت عليهم هذه الآيات وهذه الحجج تجد أنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فنسمع لا أقول من عامة الناس، فقد جرت العادة دائما أو غالبا أن العامة يعني قد تضيع كثير من المفاهيم عندهم، وقد تلتبس كثير من الأمور، خاصة إذا قل العلم والعلماء وشغلوا بأمور جانبية عن القضايا الأصلية التي ينبغي أن يقرروها. لكن المؤسف كل الأسف إذا فسد الملح، كما كان يقول عبد الله بن مبارك، كان يقول يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد، يعني الطعام يصلحه الملح، لكن إذا فسد الملح نفسه فماذا يصلح الملح؟ لا شيء يصلحه. فالمصيبة إذا كان أحيانا بعض الدعاة أو أقول بلهجة أصح المنتسبين إلى الدعوة قد يضيع عندهم هذا المفهوم، فتجد من بينهم من ينادي بما يسميه بالوحدة الوطنية التي تجمع الشيوعي إلى جوار المسلم، إلى جوار القومي، إلى جوار النصراني، إلى جوار اليهودي، والراية التي تظللهم هي راية الوحدة الوطنية كما يقولون، جمع ولم شمل الوطن الواحد. طبعا دعك من الحكام الذين يرفعون هذه الراية، لأن الحاكم الذي يرفع هذه الراية هو أصلا يريد أن تستتب الأمور له وتجتمع الأمة عليه، ولا يهم بعد ذلك إن كان يحكم يهوديا أو نصرانيا أو مسلما أو غير ذلك، يهم أن يدوم له سلطان. لكن الأمر المؤسف أن يقع الداعية في هذا الأمر، فنسمع من بعض المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية منادات بالوحدة الوطنية على أنهم يسمعون صباح مساء قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن أطرف وأعجب ما قرأت أن أحد الكتاب يتحدث عن الوحدة الوطنية ويحاول أن يلتمس لها مبرر في الإسلام أو مسوق، فبماذا استدل؟ استدل بقصة نوح وبقصة موسى وهارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ هذا موسى يخاطب هارون عليه السلام. قال هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فيقول هذا دليل على مراعاة الوحدة الوطنية، وما أدري كيف غاب عنه وعن وعيه إلا أن يستدل بمعنى غير صحيح في كلام هارون، يعني معنى فهمه فهما غير صحيح من كلام نبي الله هارون عليه السلام، وينسى أن يستدل بكلام واضح صحيح لا يختلف على معناه من كلام موسى عليه السلام. المهم هذا موقف إبراهيم عليه السلام من قومه، بل إن والد إبراهيم آزر كان الموقف معه واضحا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. المهم الله عز وجل عاتب إبراهيم على دعائه لوالده، إبراهيم دعا لأبيه قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، عاتبه الله عز وجل على هذا الدعاء، قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعليه قطرة وغبرة تغشى وجهه، فيقول له يا أبتي ألم أمرك فعصيتني؟ ما أمرتك بالطاعة فعصيتني؟ قال يا ولدي اليوم لا أعصيك، خلاص الآن مستعد مرني بعد فوات الأوان. فيأتي إبراهيم ربه عز وجل يشفع في والده ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني، بناء على أن الله تعالى أجاب دعاءه يوم قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنك وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أخزى من الأبعد كون أبي في النار. فيقول الله عز وجل له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ولكن انظر، فينظر إلى أعلى فيمسخ الله عز وجل والده حيوانا قبيح الخلقة سيء الشكل متلطخا، فإذا نظر إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد مسخ صورته قذره واستبشعه وطابت نفسه فيؤخذ بقوائمه فيلقى في نار جهنم. قضية الإيمان قضية ما فيها أنصاف حلول، ما فيها مجاملات، ما فيها التقاء في وسط الطريق، ليست المسألة مسألة سلعة بينك وبين شخص آخر تسومها بمبلغ من المال وهو يطلب مبلغا آخر تتفقان على مبلغ وسط بينكما. لا، قضية الدين والإيمان ليس فيها أنصاف حلول، إنما هي قضية واضحة لا تجوز المداهنة ولا المدارات أو المماراة فيها. وحين تنتقل إلى سيد المرسلين وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تجد العجب العجاب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن المواقف مواقفه الشخصية وهي كثيرة في براءته من أقاربه إذا كانوا غير مؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال إن آل بني فلان يصف ناسا من أقاربه من قريش ليسوا بأوليائي وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، فيتبرع عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه لأنهم غير مؤمنين. وفي مقابل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدني ويقرب من كان مؤمنا مهما كان نسبه أو بلده أو لونه، فكان في خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلال صهيب عمار وأشباههم وأمثالهم من المؤمنين الصادقين. ولكن الأمر الذي ينبغي التوقف عنده هو قضية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تمكن من أمر لم يذكر عن كثير من الأنبياء، وهو أن الله عز وجل مكنه من إقامة دولة قوية تحكم بالإسلام في المدينة المنورة، وقوام هذه الدولة كان من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون من قريش من مكة والأنصار من المدينة، وكانوا يخشون أن تثور العداوات والحروب فيما بينهم، والأنصار أنفسهم في المدينة كانوا منقسمين على أنفسهم قبل الإسلام، وثارت معارك ضارية لعل من أشهرها يوم بعاد، يوم تاريخي مشهور بين الأوس والخزرج، سالت فيه الدماء وتطايرت فيه الرؤوس ولمعت فيه السيوف، وكانت ذكريات مرة حتى إن اليهود والعرب يثيرون الأحقاد بين المسلمين، أمروا أحدا ينشد ببعض أناشيد وأشعار يوم بعاد، فيثور الأنصار والأوس والخزرج إلى سلاحهم من شدة الغليان والغضب. والعربي بطبيعته كان عنده ولاء للنسب والقبيلة، ولعلكم جميعا تحفظون أبيات الشاعر المعروف هذا يقول أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا روح الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم أو أنني غير مهتدي، ولما عصوني مشيت معهم ما يخالفهم، وهل أنا إلا من غزية فإن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. تعرفون الشاعر هذا من هو؟ دريد، أحسن دريد بن السنة. المهم كان هذا هو هذه هي فلسفة العربي، أيا كان يذوب في القبيلة ينصهر فيها يدافع عن مصالحها ويتبنى قضاياها حقا كانت أو باطلة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني شاعر يمدح قبيلة بأنهم إذا سمعوا واحدا من قبيلتهم يستغيثوا بهم ويطلبوا منهم النجدة ما يسألونه برهانا على ما يقول، يثورون إلى سلاحهم وينصرونه بحق أو بباطل. ومن أمثالهم في الجاهلية كانوا يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، طبعا يطلقونه بالمعنى الجاهلي إنه تنصر أخاك على حق أو على باطل. فلما جاء الإسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أنس قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا أنصره ظالما، إذا كان ظالم فالأمر واضح، وإذا كان مظلوم، لكن إذا كان ظالم كيف أنصره؟ قال عليه الصلاة والسلام تحجزه وتمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. المهم هذا العربي الذي كانت هذه فلسفته في الحياة لما جاء الإسلام انصهروا كلهم في مجتمع المدينة المنورة، حتى آخر رسول عليه الصلاة والسلام بينهم جعل واحد من المهاجرين ينزل عند واحد من الأنصار، حتى إنه ما نزل رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار إلا بقرعة من شدة المشاحة فيما بينهم، كان عدد المهاجرين أقل، فكل واحد من الأنصار يقول أريد هذا يكون عندي. ولعل من أرقى وأعظم صور الولاء الحقيقي للإسلام وأهل الإسلام القصة التي رواها البخاري، قصة سعد بن الربيع رضي الله عنه، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد بن الربيع خذ شطر مالي نصف مالي لك، وكان عنده زوجتين فقال اختر إحدى زوجتي أجملهما أنظر إليها فإذا عجبتك أطلقها فإذا اعتدت تتزوجها أنت، إلى هذا الحد. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على سوق المدينة. كانوا رجال عمليين وأصحاب قدرة في مجال التجارة، فدلوه على السوق، فبعد أيام تزوج رضي الله عنه وأرضاه من حر ماله. فكان ذلك المجتمع نموذج للولاء الحقيقي لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. وفي مقابل ذلك تجد الصورة الأخرى أيضا موجودة في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمثلا لا أريد أن أستشهد بالقصة المشهورة، قصة عبيدة عامر بن الجراح أنه قتل والده في معركة بدر، لأن هذه القصة ليست صحيحة كما ذكر ذلك النووي وغيره من أهل العلم، ليس لها إسناد يثبت. لكن لسنا بحاجة إلى قصة ليست صحيحة، عندنا عشرات القصص والأخبار الثابتة المؤكدة التي كان المسلم يتبرى فيها من أقرب الناس إليه. زوجة مثلا إذا عثرت على الكفر طلقها، كان يغادر بلده يترك أمه وأباه. وما قصص سعد بن أبي وقاص مثلا، مصعب بن عمير، عمر بن الخطاب، أبو بكر وغيره وغيرهم، إلا مجرد نماذج تؤكد المعنى العام. كم أب حارب في الله ابنه وأخ حارب في الله أخاه. قال بعضهم لأبي يا أبتي والله لقد كنت أراك بعدما أسلم، قال والله لقد كنت أراك في المعركة فأصد عنك، لا أريد أن واجهك بشيء تكرهه. قال أبو أما أنا فوالله لو رأيتك لعلوتك بالسيف، لا يمكن أن أعرض عنك أو أصد عنك. أيها الإخوة، إذن الولاء والبراء جانبان متلازمان، أو كما يقال وجهان لعملة واحدة، وهما ظاهران في قضية التوحيد. شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله كما يقول العلماء نفي وإثبات، ففيها الشق الأول نفي والشق الثاني إثبات. نفى الألوهية عن كل أحد وأثبتها لله عز وجل، نفاها عن كل أحد غير الله. الكلام في قضية الولاء والبراء هو كذا، فنقول العقيدة ولاء وبراء، براءة من كل أحد إلا نستثني الذين يوافقون الإنسان على نفس الطريق ويقفون معه على ذات الأرض التي يقف عليها ويلتزمون بالعقيدة والمنهج الذي يلتزم به. فلا بد من الأمرين معا، ولا يتصور في الإسلام واحد يحمل مشاعر إسلامية ويؤدي النسك والعبادات ثم بعد ذلك يكون ولاء قلبه لغير المؤمنين، هذا لا يتصور بحال من الأحوال. ولذلك يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بأنني محارب له. التطبيقات العملية المعاصرة لهذا الموضوع الخطير الكبير كثيرة، والحديث النظري عن الموضوع أيضا يطول، ولا أريد أن أسترسل في ذكر الأحاديث والأخبار والقصص والآيات في موضوع الولاء والبراء لأنها معروفة لديكم جميعا، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى يعني إعادة هذه الأشياء التي أرجو أنها مستقرة في نفوس الجميع. فإن القرآن الكريم لم يعنى بشيء بعد تقرير التوحيد عنايته بإثبات قضية الولاء بين المؤمنين، كما في سورة آل عمران مثلا، سورة المائدة، سورة التوبة، سورة هود وغيرها من الآيات. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سورة الممتحنة واضحة جدا في هذا الإطار. ووصف الله عز وجل من يخالف ذلك بأنه من الضالين الظالمين المنحرفين عن سواء السبيل. التطبيقات العملية المعاصرة لهذا الموضوع كبيرة، ولعلي أشير إلى شيء منها. فمن أهم القضايا التي يجب الوقوف عندها قضية الولاء السياسي والفكري الذي أصبح يخيم على واقع المسلمين ولاؤهم للكافر. يتمثل هذا الولاء في أمور كثيرة، لعل من أبرزها وأيضا نكتفي بأمثلة قضية الحكم بالقوانين الغربية، تحكيم غير شريعة الله عز وجل. هذا هو بحد ذاته ردة أصلا، كفر، كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، فهو بذاته كفر. لكن أيضا كونه يأخذه من الغرب أو الشرق، من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا، من غيرها من أمم الكفر، يستورد منهم الأنظمة التي تسير شؤون الحياة وتهيمن على أمور المجتمع في اقتصاده واجتماعه وسياسته وأخلاقياته
أدبه وفنه وإعلامه إلى غير ذلك، يضاف إلى كون حكما بغير ما أنزل الله أنه ولاء لأعداء الله عز وجل، وهذا من أكثر صور الولاء وضوحا وصراحة. فكون الإنسان يعرض عن شريعة الله عز وجل الواضحة البينة ويلتمس منهج في أنظمة الشرق والغرب، هذه ردة لا شك فيها عن الإسلام، بل أقول ردة بإجماع العلماء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية حين تكلم عن الواثق الذي هو نظام جنكيز خان، قال: فمن حكم بغير ما أنزل الله من الشرائع المنسوخة المنزلة على الأنبياء والمرسلين فهو كافر، فكيف بمن حكم بغير ذلك مما وضعه الناس؟ هذا كافر أو لا شك في كفره بإجماع المسلمين. فهذه صورة صارخة من صور الولاء، ولا أعتقد أننا نحتاج إلى أن نتلمس هذه القضية، فإن المسلمين الآن أصبحوا يفقهون في أكثر مجالات الحياة وجوانبها بغير شريعة الله عز وجل، بل بأنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، بأنظمة الشرق والغرب، بالأنظمة البيوتية التي تبيح هتك الأعراض ونهب الأموال وتلغي أحكام الله عز وجل وتستدرك على الله تعالى في عباده. وهذه لا شك، يعني هذه لا شك في أنها نوع من تأليه هؤلاء، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل في سورة الكهف: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، إلى قوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله عز وجل لم يشرك معه أحدا في حكمه، لم يجعل لأحد أن يعبد من دونه، وفي قراءة ثابتة: ولا تشرك في حكمه أحدا. فهو نهي للمسلم أن يشرك في الحكم أحدا مع الله عز وجل، أو أن يعبد في الحكم أحدا من دون الله تعالى. ولا أجد داعيا لأن نسمي هذا توحيد الحاكمية كما أطلق عليه بعض المفكرين المعاصرين كالأستاذ سيد قطب رحمه الله، وتبع على ذلك جماعة كبيرة من الكتاب والمفكرين، سموا هذا اللون من الألوهية سموه توحيد الحاكمية، والواقع أنه جزء من الألوهية، جزء من توحيد الألوهية الذي يتضمن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لأن من أطاع غير الله في تحليل حرام أو تحريم حلال أو وضع شريعة فقد اتخذه إلها من دون الله عز وجل، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأيضا من صور الولاء السياسي للكافر أن تجد من بين المسلمين أنظمة أو أحزاب أو تجمعات أو أفراد يسعون في مصلحة العدو الكافر ويسهرون على تحقيق مطامعه ومطامعه، ويكونون وكلاء بالنيابة عنه في كل أمر من أمور الحياة، فهم يعني أكثر إخلاصا له من أبنائه وأبناء بلده، يستميتون في الدفاع عن مصالحه وتحقيق مآربه وأهدافه. لماذا؟ لأنهم قد ربطوا مصيرهم به وأدركوا أنه لا بقاء ولا قيام لهم إلا حين يكون راضيا عنهم مقرا لما هم عليه، ولهذا أخلصوا في الولاء له على حساب الأمم الإسلامية. فأصبح كثير من هؤلاء يسعون في المجتمع المسلم بالفساد ويسومون المسلمين سوء العذاب ويقومون بكثير من الأعمال والتصرفات والخطط والإجراءات، ويرفعون كثيرا من الشعارات التي لا تستفيد الأمة منها شيئا قط إلا التمزق والتفتت والخلاف والضياع، وهم لم يقصدوا أصلا أن يحققوا مصلحة للأمة، إنما قصدوا أن يثبتوا ويعربوا عن ولائهم الصريح القوي لهذا الكافر الذي ربطوا أنفسهم به. ومع الأسف الشديد أن تنطلي هذه الأمور على كثير من المسلمين وتلتبس عليهم الحقائق، فيصبح التمييز بين الحق والباطل في هذا الأمر ضعيف عند كثير من الناس، حتى من المصلين بعد من غيرهم من رواد المساجد تضطرب عندهم هذه الأمور وتلتبس حتى لا يميز أحدهم بين حق وباطل. من صور الولاء أيضا نوع آخر أستطيع أن أسميه بالولاء الفكري للكافر، والولاء الفكري يأخذ صورا شتى. لعل من مظاهر هذا الولاء الفكري أننا أصبحنا نسمع نغمة غريبة وخطيرة في نفس الوقت تنادي بأنه يا أخواننا ما له داعي مثل هالعبارات هذه القاسية. يعني كيف تصفون الغرب مثلا بالكافر؟ الأمريكي الكافر أو الفرنسي الكافر، اليهودي الكافر، النصراني الكافر، يكون ما يصلح هذا. يعني هذا لفظ غير حراري. حتى يعني نرجع للمشكلة السابقة، أنني لا أقول هذا كلام يعني دهماء الناس، بل في الواقع أنني قرأت في كتب ومقالات لناس يسمون مفكرين إسلاميين صح التعبير. يعني أذكر كاتب كتب كتاب كامل في القضية هذه، يدافع عن اليهود والنصارى بالكتب في الواقع، ومنها كتاب اسمه تجديد المجتمع العربي، يعني ليس صريحا في هذا تماما، لكن من قرأه يحس بهذه النغمة. وهناك ناس أكثر صراحة ممن ينتسبون إلى العلم يعني نادوا بهذا الأمر يوما من الأيام. وفوق هذا وذاك كتبت عدد من المجلات، أذكر منها مجلة العربي تبنت هذا الموضوع بشكل قوي، وكتب فيها عدد من الكتاب، أذكر منهم فهمي الهويدي وغيره، يتحدثون عن ما يسمونهم المسلمون والآخرون، ويقولوا لك عيب. يعني مثل أديسون هالحين مثلا اللي هو اللي اكتشف الكهرباء هذا، ها يعني نور بيتك بالكهرباء وبعد ذلك تجيت تقول كافر، ما يصلح هذا. صحيح الميكروفون، يقول الميكروفون اللي تتكلم فيه أنت الآن من صنعه وتحكم عليهم بأنهم كفار، ما يصلح هذا. يعني كيف اضطربت المفاهيم؟ هذه قضية دين. يعني هذه يا أخواني من القضايا اللي يسميها أهل العلم من المعلوم من الدين بالضرورة، قضايا أجمعت الأمة عليها، بدهيات مسلمة، الشك فيها يعني الشك في الدين نفسه، الشك فيها يعني الشك في الدين نفسه. يعني كل إنسان يشك مثلا في كفر اليهود أو في كفر النصارى أو في كفر المشركين، هذا يشك في قضايا بديهية مسلمة، ولا أتصور إنسان مسلم يقع منه هذا الأمر، لأن القضية واضحة والقرآن الكريم المسألة فيه محسومة، ما تركها قضية للاجتهاد. خالفتمونا في قضايا جزئية في مسائل فرعية يعني نتحمل، لكن تخالف في قضية جوهرية أصلية في صلب الدين، هذا لا يتصور بحال من الأحوال. يعني قضية الإسلام والكفر قضية واضحة جدا. لماذا؟ لأن أنت لماذا تدعو للإسلام؟ ما دام أنك تريد أن تقول أن اليهودية حق والنصرانية حق والمشركون على حق، إذا خل كل أمة على ما هي عليه، ولا داعي لأن تقوم بدعوة للإسلام. وكأن بعضهم يقول أن الحق نسبي، هذا مؤدى كلام صاحب كتاب تجديد المجتمع العربي. من هو صاحب الكتاب هذا؟ تجديد المجتمع العربي، هذا ذكي نجيب محمود المؤلف. المهم مؤدى الكلام أو مفهوم الكلام أن القضايا دي نسبية، يعني الإسلام حق بالنسبة لك، واليهودية حق بالنسبة لأصحابها، والنصارى حق بالنسبة لأصحابها. طيب إذا كان الإسلام وهو حق حكم على الديانات السابقة بأنها ديانات منسوخة، وأن هذا الدين بعث مهيمنا على الديانات السابقة وناسخا لها، وأن الأنبياء لا يسعهم لو وجدوا إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى لا يقبل من الإسلام من الناس إلا هذا الإسلام الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إقرارك بأن الإسلام حق يعود على كلامك بالأبطال الأصلي، لأن الإسلام الذي تعترف بأنه حق وتؤمن به يقول لك أن تلك الديانات باطلة، فإما أن تقر بأن كلام المسلمين هنا حق فترجع عن قولك، وإما أن تكفر بالإسلام والعياذ بالله، وبناء على ذلك لك أن تقول ما شئت، إذا لم تفتح تصنع ما شئت. وهذا نوع من الولاء الفكري للغرب الذي جعلنا أسرى له حتى نخجل من إطلاق لفظ الكفر عليه. يعني نسميها الغرب المستعمر، نسميها الغرب الصليبي، نسمي أي كلمة، لكن كلمة كافر أصبحت ثقيلة على نفوس الكثيرين، يستحون من إطلاقها، مع أن الله تعالى أطلقها في كتابه على طوائف من الناس. بل لو حسبت كم مرة ورد لفظ الكفر والكافرين والكفار في القرآن الكريم لوجدت مئات المواضع، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والأمة كلها. فما معنى أنه يعني نصبح اليوم نستحي من استخدام هذا المصطلح الشرعي الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طبعا من الولاء الفكري للغرب أننا نجد من يتبنى الأفكار الغربية في بلاد المسلمين، يتبنى نظريات الغرب ايا كانت في اي مجال، النظريات الاقتصادية مثلا، وجد الدراسات الاقتصادية في العالم الاسلامي كله بلا استثناء دراسات مبنية على الدراسات الغربية. لا يوجد في حدود علمي دراسات اقتصادية اسلامية صحيحة تدرس للناس في اي جامعة من الجامعات. صحيح باقسام تسمى باقسام الاقتصاد الاسلامي، لكن حتى هذه الاقسام احيانا تجد نفسها مضطرة الى ما تدرس اقتصاد غربي، لانه ليس لا يوجد احيانا المادة الكافية. لكن المهم ان هناك من يتبنى هذا الاتجاه ويتحمس لربط اقتصاد المسلمين بالاقتصاد الغربي، بحيث اصبح مستقر في اذهان الكثيرين انه لا يتصور اقتصاد الا بربا. اذا الغيت البنوك الربوية ما بقي من الاقتصاد، ما يتصور كثير من الناس لا يتصور وجود اقتصاد الا قائما على اساس الربا والبنوك الربوية. وهذا مع الاسف من ضغط الواقع على المسلمين وشدة تأثيره عليهم. تجد مثلا الأحزاب العلمانية التي تنادي بفصل الدين، لا أقل عن الدولة وعن السياسة فحسب، بل تنادي بفصل الدين عن الحياة. يقول لك مثلا الدين لا علاقة له بالفن، الدين لا علاقة له بالإعلام، الدين لا علاقة له بقضايا المرأة، الدين لا علاقة له بالاقتصاد، الدين لا علاقة له بالسياسة، الدين علاقة بين العبد وبين ربه. طبعا مفهوم كنسي نصراني معروف أنه المسلم يصلي في المسجد ما في مانع، او في الزاوية او في المعبد او في الكنيسة، كل انسان بحسبه، لكن يبقى الدين يوضع فيما سوى ذلك يوضع على الرف، لا يستفتى في اي شأن من شؤون الحياة. ومن الطريق اذكر تصريح لبعض رموز العلمانية في احد الدول الاسلامية، كان يقول ان الدين اشرف واعظم وانظف وانقى من ان نقسمه في السياسة. اذا هو حرصا منه على نقاء الدين، والا يصبح الدين يعني ملوثا بألاعيب السياسة وأحابيلها ومكرها، أحب أن يضع الدين على الرف حتى يبقى نظيفا لا تصيبه لوثات السياسة الماكرة الخبيثة. يقول الدين أنقى وأنظف وأعظم وأطهر من أن نقشمه في السياسة فنلوثه بذلك. يبقى الدين للجميع، ولعلكم سمعتم كثيرا الدين لله والوطن للجميع، هذا جزء من مجال الحديث. ومعنى ذلك أن القضية قضية وحدة على أساس الوطن، والدين مبعد لا علاقة له بهذه القضايا السياسية أو القضايا الاجتماعية. وهذه أيضا نظرة كنسية واضحة. الأحزاب العلمانية والحكومات العلمانية في العالم الإسلامي ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. وقلت في بعض المناسبات إننا نحصي عدد من البلاد الإسلامية سقطت في أيدي الكفار الصرحاء، مثلا أفغانستان سقطت في أيدي الشيوعيين، وهناك وكذلك الأندلس من قبل، هناك فلسطين سقطت في أيدي اليهود مثلا، هناك بعض الدول الأفريقية سقطت في أيدي النصارى، نحصي 4-15 دول إسلامية سقطت في أيدي الكفار الصرحاء المعلنين. لكن هل نستطيع أن نحصي كم من دولة إسلامية سقطت في أيدي المنافقين المتسمين بالعلمانيين؟ لا نحصي، لا تكاد أن تحصي، لا يكاد يأتي عليها العدد. يكفيك أن تعرف مثلا دولة، أكبر دولة إسلامية، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تحكم بما يسمى بالبانسيلا الذي ينادي بوحدة الأديان، وأن المسلم لا يسمح له أصلا بالعمل في جمعية ولا مؤسسة ولا مدرسة ولا جامعة ولا إلا بشرط أن يقر بهذا النظام الذي يعترف بالوجود، وجود اليهود، وجود النصارى، وجود البوذيين، وجود مثلا الباطنيين، وجود جميع الطوائف، وأن هؤلاء إخوة في وحدة وطنية منسجمة لا يكدر صفها مكدر. وهذا شرط لكل إنسان ليعمل. وتجد أنه مثلا أجهزة الإعلام قد يعطون المسلمين الذين يشكلون أحيانا ربما 140 أو 130 مليون، يعطونها نصف ساعة في ليلة الجمعة، ويعطون النصارى نصف ساعة في ليلة الأحد، ويعطون الباطنيين نصف ساعة في ليلة الثلاثاء، وهكذا دواليك. والعطلة تكون في يوم الأحد. هذه الجماهير المهدرة، لماذا؟ لا يمكن تفسير ذلك إلا بالولاء للمستعمر الذي خرج جنوده وأسلحته، وأبقى من يكون أكثر إخلاصا له من أبناء البلاد الأصليين. ولا يذكرني بقول أحد المستشرقين كان يقول إن شجرة الإسلام لا تجتث إلا بغصن من غصونها، إن شجرة الإسلام لا تجتذ إلا بغصن من غصونها. والنظريات الغربية التي غزت المسلمين اليوم سواء في واقعهم العملي أو في جامعاتهم أو في عقولهم وأدمغتهم كثيرة، لو ذهبنا نستقرد الحديث عنها أظن يأخذ ينتهي الوقت ولم نصنع شيئا. من الولاء أو من صور الولاء الموجود في بلاد المسلمين وفي واقع المسلمين قضية مشاكنة الكفار ومعايشتهم، وهذه قضية أنتم تعانونها الآن في هذه البلاد خاصة منكم المقيمون إقامة دائمة. يعني الأصل أن المسلم يسعى إلى إقامة مجتمع مسلم، لأنك إذا وجدت داخل مجتمع من المعروف أنك تدعم هذا المجتمع بوجودك شئت أم أبيت، يعني السلعة التي تشتريها من البقاء له دعم لهذا المجتمع، والدولار الذي تدفعه دعم لهذا المجتمع، الغرفة التي تسكنها دعم لهذا المجتمع، السيارة التي تستخدمها دعم لهذا المجتمع، العمل الذي تقوم به دعم لهذا المجتمع. لماذا؟ لأن المجتمع عبارة عن مجموعة أفراد، فلو تخلوا انتهى المجتمع، لو ذهبوا ذهب المجتمع. إذا وجودك أصلا في مجتمع ما هو عبارة عن دعم وتقوية وتعزيز لوجود هذا المجتمع، سواء في الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، هذا هو الأصل. ولذلك نادى الإسلام بإيجاد مجتمع متميز، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين بالهجرة. وفي القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل في أكثر من موضع ذكر ثلاثة أمور مرتب بعضها على بعض: الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد، في أكثر من موضع: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. فبعدما يوجد الإيمان يلزم أن يدعوك ويحدوك هذا الإيمان إلى أن تهاجر إلى حيث يقام مجتمع مسلم، هذا المجتمع يحمل على عاتقه مسألة ماذا؟ مسألة الجهاد. آمنوا وهاجروا وجاهدوا، أمور مرتب بعضها على بعض، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. بريء من كل مسلم يعني يدخل في الإسلام ويظل مع المشركين لا يهاجر. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما، يعني أبعد عن المشرك حتى أنك ما ترى ناره لو أقدها، وهو لا يرى نارك لو أقدتها من شدة بعدك عنه. هذه قضية مهمة جدا. كذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب، يقول عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. جامع المشرك، هذه جامع تحتمل معنيين: المعنى الأول اجتمع معه في مكان، جامعه يعني اجتمع معه في مكان وعاشه وعاشره وسكنه فإنه مثله. والمعنى الثاني هو الزواج، بحيث يحمل على المعنى المعروف للجماع بمعنى الزواج من المشركة، وأنه لا يجوز، يستثنى من ذلك طبعا الزواج بالكتابية كما هو معروف، على أنه أمر غير محمود العواقب أيضا وله سلبيات خطيرة بعيدة المدى. المهم أن بقاء المسلم بين أظهر المشركين خطر كبير، وليس صحيحا أنك تتمتع بالحرية في هذه البلاد. هناك حرية نسبية ما في شك، لا نجادل في الحقائق ولا نغالط أنفسنا، لكن ينبغي أن نفتح عيوننا أيضا على قضية الدين. قضية الدين كثير من الأحيان لما تجلس مع الأخوة الذين يدرسون هنا مثلا تجد أن يشتكي لك مثلا المشرف على الرسالة وأنه يضطر إلى أمور معينة، يشتكي لك صعوبة مراعاة أوقات الصلوات وأنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في أوقاتها أو الجمعة أو غيرها، تجد يشتكي لك من قضايا التأمين وأنه مضطر إلى أشياء كثيرة منها، تجد يشتكي لك من قضايا الاختلاف النساء، من قضايا مصافحة النساء، من قضايا النظر إلى النساء، من قضايا يعني لو مئات القضايا بالألوف القضايا التي يشتكي منها وأنتم أدرى بها مني. هذه القضايا هل تدل يعني تدل على أن هناك حرية في الواقع؟ لا، هذه تدل على أن المسلم لا يستمتع بالحرية الحقيقية، وأن المسلم حريته الحقيقية هو المكان الذي يعبد الله تعالى فيه، ليس في حرية فقط أنك تملك أن تتكلم. يا أخي أصحاب الكهف ماذا قالوا؟ يقولون: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. الكهف أضيق مكان في الدنيا، ومع ذلك قالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. سبحان الله، ينشر معناه شيء واسع، شيء عريض، شيء كبير، وهو كهف ضيق لا يكاد يتسع إلا لهم، لكن يشعرون فيه برحمة الله عز وجل لأنهم يتمكنون فيه من عبادة الله تعالى. ومع ذلك فإن هذه الحرية النسبية التي تمنح للمسلمين نحن نعلم يقينا أنها حرية ما دام الإسلام لم يتحول في هذه البلاد إلى خطر يهدد المصالح اليهودية والنصرانية، وإلا ليتحرك الجميع كلهم ضد الإسلام. ولعلكم الآن بدأتم تحسون بشيء من المكر اليهودي في هذه البلاد ضد العرب المسلمين وضد المسلمين بشكل عام. وفي فرنسا أيضا أصبح هناك أحزاب ترتفع أسهمها يوما بعد يوم، هذه الأحزاب أهم ما تنادي به التخلص من الأجنبي، ومعروف من هو الأجنبي. وقد رأيت صور زعيم هذا الحزب تملأ الشوارع، وأخبرني الشباب الصالحون هناك أن مؤيدي هذا الحزب يزدادون يوما بعد يوم. وقضية الفتيات المغربيات معروفة، لا أحتاج إلى الوقوف عندها. إذن هي حرية نسبية وهي أيضا حرية مؤقتة، ويوم أن يصبح الإسلام قوة تخاف ويحفظ لها حساب في هذه البلاد لن يترددوا أبدا في مقاومة أي وجود إسلامي حقيقي بكل ضراوة. وهذه قضية أخواني أنا أود أن أكد عليها، ويؤسفني أن الوقت لا يتسع لها، مع أنني سبقا تكلمت عنها تفصيلا في محاضرة بعنوان حي على الجهاد، وهي أنه عداء الكافر للمسلم عداء ما في حيلة. لا تتصور أن هذا العداء ينتهي يوم من الأيام، لا تتصور أن هذا الكافر لأنه تخلى عن دينه تخلى عن عداوته لك أبدا، عداوته لك مغروسة ولا بد. ولهذا أتعجب أشد العجب من بعض الأطروحات الفقهية التي طرحها بعض فضلاء الصحوة الإسلامية والتي ميعوا فيها قضية الجهاد، وقال لك يا أخي الجهاد في الإسلام ما هو جهاد هجوم وله جهاد بفرض الإسلام ولا إنما هو جهاد للدفاع عن المسلمين وعن بلاد المسلمين فقط. يا سبحان الله، ما يحتاج نصوص سماوية تأمرك بأن تدافع عن نفسك، القط إذا حصر يدافع عن نفسه، ما يحتاج إلى أن يعني ينزل آيات كثيرة جدا وأحاديث في الحث على الجهاد. هذا ضعف، هذه هزيمة. والحقيقة قرأت كتب كثيرة جدا وطلعت على أطروحات فقهية عديدة في هذا المجال تطرح قضية الجهاد ببعض. والواقع أنه لا، نحن يجب أن نؤصل القضية في سؤال مختصر، وأظن إن شاء الله يحسم الموضوع. السؤال يترخص في أنه ينبغي أن نعرف بالضبط الكفار هل عداوتهم للإسلام عداوة أصيلة مستحكمة ثابتة، أم هي عداوة قابلة لأن تزول وتنتهي ما داموا كفارا يعني. فإذا كنا نقول أنه والله عداوتهم يمكن تنتهي، ما في مانع ناقش القضية هل الجهاد هجومي ولا دفاعي. أما إذا أيقنا وهذا هو الطبيعي واقتنعنا، ولا أعتقد أن أحدا يجادل في ذلك، وكيف نجادل الحقائق؟ كيف نغالط أنفسنا؟ كيف نغمض عيوننا عن الواقع المشهود والتاريخ المعروف؟ والأمور تتكشف يوما بعد يوم عن خطط هؤلاء الكفار ضد الإسلام والمسلمين. أن عداوة الكافر جنس الكافر حتى لو كان ما يدين بدين، عداوته للإسلام قائمة. صحيح أنهم يتفاوتون، يعني الوثني مثلا في اليابان ليست عداوته كعداوة اليهودي أو النصراني، هذا صحيح، لكن يبقى أن كلهم أعداء وقد يتحالفون كما هو الواقع أيضا، يتحالفون ضد الخطر الإسلامي أيضا. أعود إلى قضية الأصلية، قضية البقاء بين أظهر المشركين. أرى أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين إلا لضرورة، مثل واحد أتى لعلاج مثلا أو لنا أمر لا بد له منه. إنسان مهاجر مطرود من بلده ما وجد بلد يؤوي إلا هذه البلاد لما فيها من يعني بعض الحرية، أو حاجة مثل دراسة مصلحة معينة، دراسة طبعا يحتاج إليها المسلمون ولا توجد في بلاد الإسلام، مصلحة معينة للدعوة إلى الله عز وجل، لمعرفة أحوالهم وأخبارهم واستكشاف أمورهم وخططهم. المهم أنه جاء لمصلحة معينة. وأذكر أني مرة من المرات كنت في مجلس مع بعض الإخوة المقيمين هناك، فبدأوا يتكلمون عن قضية أنه نحن مضطرون للبقاء، فقلت المضطر للبقاء هذا له أمر آخر، لكن نحن نتحدث عن من يبقى باختيار ومن دون مصلحة. فقام واحد منهم يعني تحمس للموضوع وقال يا أخواني لا نغالط أنفسنا، قولوا لي بالله عليكم من منكم اللي خرج من السجن هارب الآن؟ في واحد منكم هارب من السجن إلى هذه البلاد؟ ضحكوا كلهم، ما في أحد. طيب يعني قد يوجد أفراد طبعا، قد يوجد أعداد أيضا، قد يوجد أحيانا يعني شعوب مثل بعض الشعوب التي يعني تعيش هجرة جماعية، هذا ما نجادل فيها، أمر واقع لا حيلة فيه. لكن يبقى أن هناك حالات كثيرة قد يأتي إنسان مثلا لأن هذه البلاد مثلا فيها فرص للاستثمار الاقتصادي أكثر ويأتي ليقيم هنا، كونه يأتي أيضا لتجارة ويعود هذا أمر ثاني، يأتي ليقيم هنا لمجرد التجارة لا يصلح هذا، أو يأتي ليقيم لأن البلاد تعجبه طبيعة البلاد مثلا أو أي أمر من الأمور، لا شك أن هذا لا يسوء، لأنه حتى الذي يقيم لضرورة أو يقيم لحاجة تجد آثار وبصمات واضحة من هذا المجتمع عليه، فكيف بالذي يقيم باختياره هو أصلا مهزوم لأنه ما أتى إلى هذه البلاد إلا عاشقا لها معجبا بأهلها مستميتا مولعا بحبها مغرما، لأن عادة الإنسان يحب وطنه، هذه فطرة عند الإنسان، الشعراء يتغنون بحب أوطانهم، وحبب أوطان الشباب إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود اختبى فيها تحنوا لذلك، فهو فطرة يحن الإنسان إلى 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 بلد الذي هو فيه، خاصة إذا كان بلد يعني فيه خير وفيه بقايا وآثار من آثار الإسلام، وهذه قضية ينبغي أن توضع في الاعتبار، ينبغي أن توضع في الاعتبار وتوضع في إطارها الطبيعي، توضع في إطارها الطبيعي، أنا قلت يعني لا يجوز إلا لحالات معينة، مصلحة ظاهرة حاجة لابد منها، حاجة أو ضرورة لابد منها، بمثل هذه الحال لا حرج. من صور الولاء بقي خمس دقائق، طيب نأخذ خمس دقائق بصورة أخيرة وهي قضية التشبه بالمشركين. التشبه الله عز وجل حذر من ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، لاحظ ولا يكونوا كالذين بكاف التشبيه، كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالتشبه بالمشركين أيا كانوا لا يجوز بأي أمر من الأمور، اللهم اقتباس العلم، التقدم الصناعي، أخذ التقنية منهم، معلومات مفيدة، هذا لا يدخل في باب التشبه، وإن دخلنا في باب التشبه فهو جائز بأدلة خاصة، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا أخذ حفر الخندق عن فارس، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم استفاد من بعض الملاحظات الموجودة في مجتمع فارس والروم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه لقد هممت أن أنهى عن الغيل ووطء المرأة وهي ترضع، أقول هممت أن أنهى عن ذلك ثم رأيت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضرهم، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من تجربة موجودة عن فارس والروم، هذه قضية لا حرج فيها لا غبار عليها، بل بالعكس الحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها في أي مكان ويأخذها، ونحن أولى بهذا منهم، لأن هذا أصلا هذه ضاعتنا الردة إليها، هذا تراثنا، هذا تاريخ الأمة، حضارة الأمة أخذها الغرب وطورها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، فنحن أحق بها وأهلها. لكن التشبه بالغرب مثلا في كل شيء، في الهدي الظاهر، في الهدي الظاهر، في اللباس، في الزي، في تسريحات الشعر، في طريقة الحديث، في طريقة الحياة، في طريقة إحياء مثلا المناسبات، في كل الأمور الخاصة بها، والتشبه ضابطه هو تقليد الآخرين فيما هو من خصائصهم، بمعنى هناك أمور أشبه ما تكون بعادات مشاعة بين الشعوب ما تخص شعب دون آخر ولا أمة دون أخرى، بل هي مشتركة عند الجميع، هذه لا يدخل فيها التشبه، لكن التشبه يطلق على الأمور التي هي من خصائص شعب من الشعوب، بمعنى إذا رأيت هذا الأمر يعني تقول هذا العادة يفعله الكفار اليهود النصارى خاصية علامة تميزهم عن غيرهم، فالتشبه بهم في هذه الخصائص التي تميزهم عن غيرهم لا يجوز، وهو نوع من الولاء لهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهم وسنده جيد بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. المسلم مستقل، قد يكون العمل في الأصل مباح، لكن لما صار من خصائص المشركين أصبح حراما، لماذا؟ لأن الذي يقلدهم في هذا الأمر أصلا يعيش هزيمة داخلية، هزيمة قلبية، هزيمة فكرية، وبالتالي أصبح يقلد هؤلاء ويأخذ ما عندهم، والأصل أنه لا، الأصل أن المسلم قدوة يأخذ عنه الآخرون، فكيف يرضى الأستاذ المعلم أن يصبح مقلدا تابعا ذليلا لغيره؟ وبقي أشياء جزئية لعلنا ندعوها مراعاة للوقت ونترك ما بقي للأسئلة.
شكر الله الشيخ سلمان هذه الكلمات الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. حقيقة وردت أسئلة كثيرة وتبدأ قول الأخوة إنا نحمدك في الله. حاولت أن أجمع كثير من الأسئلة المتشابهة فألخص بعضها في النقاط التالية. تحالفات الإسلاميين في المجالس النيابية، ما تطبيقات الولاء والبراء في هذا الأمر؟
أحبكم الله والواقع أيها الأخوة معني، والله يبادلكم هذا الشعور بالمحبة، وأسأل الله عز وجل على محبتنا فيه، وألا يكون الحب مجرد عاطفة وجدانية ترك بها قلوبنا، وإن كان هذا من سعادة الدنيا أيضا، إلا أننا ينبغي أن نترجم هذه المحبة بين المؤمنين إلى نوع من الولاء الذي تحدثت عنه، الولاء للإسلام وأهل الإسلام والإخوة في الله عز وجل. لكثرة الاجتماعات والتواصل والتزاور والتناصح والتناصر في كل مجال من المجالات، بحيث نحقق فعلا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الأعضاء بالسهر، والحمى تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد إصبع ولو برد أنت لخطب أصابها لسالت بوادي النيل للنيل أدمع. وشاعر الآخر يقول: ولست أبغي سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولي بطيبة أوطار مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الثاني، وليس قرصوص مهما لجد دمها أدنى إلى القلب من فاس وتطواني، دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها أعظم بأحمد من هاد ومن باني. يجب أن نتناصر بالإسلام أيها الأخوة بوضوح، يجب أن نتناصر بالإسلام بوضوح. الآن إذا يهودي اضطهد في أي مكان من الدنيا ضج اليهود في كل مكان وأثار الدنيا، ولا يظهر في أجهزة الإعلام أن اليهود تحركوا، يظهر أن الأمم تحركت، يظهر أن الشعوب تحركت، بناء على أن اليهود من شدة مكرهم وكيدهم ودقة تخطيطهم استطاعوا أن يتغلغلوا ويتخلخلوا تلك الشعوب فيحركوها لصالح القضايا التي يريدون. فإذا ضيق مسلم، إذا ضيق يهودي في الشرق أو في الغرب، تحرك اليهود له وأجلبوا. ولذلك لما حصل في روسيا ما حصل، لما كانت القضية تخص النصارى ضجت الأمم الغربية النصرانية وتحركت وهددت حتى، لكن لما ضرب المسلمون لم يتحرك لهم أحد، ولم يرتفع لهم رأس، ولم ينصرهم أحد بكلمة. فيجب أن نتناصر فيما بيننا بقدر ما نستطيع، نتناصر بالكلمة. يا أخي الواقع اللي يلقي خطبة في هذا المؤتمر أو في أي مناسبة أو مسجد أو مناسبة معينة تجمع صالحين، يلقي خطبة ويعبر فيها عن شعوره تجاه أمر من الأمور، هذا نوع من المناصرة. الذي يكتب في جريدة مهما كانت هذا نوع من المناصرة، الذي يرسل رسالة هذا نوع من المناصرة. يا أخي تأييدك لأخيك بكلمة نوع من المناصرة، كونك تقول لأخيك أصبت هذه مناصرة له، وإذا أخطأ كونك تقول أخطأت هذه مناصرة له. يجب أن نحول مشاعر الحب من مجرد مشاعر عاطفية تلتهب في قلوبنا إلى واقع عملي نتعبد الله تعالى من خلاله. أما السؤال في الواقع أنه يعني فيه قضايا ومستجدات كثيرة، أنا أتمنى أن يوجد يعني مجمع علمي شرعي حر نزيه يدرس هذه القضايا ويخرج بها برأي واحد. السؤال يعني أصل دخول الصالحين في المجالس النيابية يحتاج إلى أن يدرس، أنا لا أعترض عليه طبعا، يعني لا ليس لرأي معارض الآن، لكنني أقول يجب أن يدرس هل هو في يوافق قضية الولاء والبراء أم لا يوافقها. لماذا؟ لأن هذا كلام مطروح الآن، أن والله في تلك المجالس قسم على يعني خدمة أنظمة غير شرعية، فبعضهم يجد في هذا حرجا. في الواقع وجهة نظري الشخصية الخاصة أنني أقول قد يكون الدخول في هذه المجالات أحيانا في مصالح، تحقيق بعض المصالح ودفع بعض المفاسد، ولا يلزم أن يدخل يعني كل المؤمنين والصالحين أو يشاركوا، لكن لا يمنع أن يدعم من يكون فيه خير أو يكون أقرب إلى تحقيق الخير أو دفع الشر ممن يكون مرشح لبعض المواقع من قبل الصالحين. التحالفات يجري فيها نفس الكلام، احيانا قد يتحالكون مع يعني أنظمة او مع احزاب قد تكون كافرة احيانا, احزاب بعثية, احزاب شيوعية, حصل هذا, احزاب ناصرية, مصيبة كبرى يا اخوان. الواقع اننا بهذا يعني نلبس الحق في الباطل, والان نحن في مرحلة دعوة ولسنا في مرحلة دولة, في مرحلة دعوة. يهمنا جدا ان يعرف الناس بالضبط ماذا نريد, ماذا نحمل, هل نريد ان يقول الناس, هل يريد الدعاة ان يقول الناس عنهم انهم طلاب حكم, انهم يريدون المنصب والكرسي باي ثمن ويتذرعون اليه بكل وسيلة؟ لا نريد هذا, نريد ان يعلم الناس اننا دعاة الى دين الله عز وجل, ودين الله عز وجل كامل شامل, ما هو دين للمسجد فقط, دين للحياة كلها. لكن كوننا نسلك احيانا طرق ملتوية ونتحالف مع اناس نحن خصوم لهم ونحاربهم, واصلا ما اتينا الى هذه المواقع الا لمواجهتهم, في نظري انه غير صحيح, وانه يوجد التباس في نفوس كثير من الناس حتى لا يصبح لديهم تمييز. وهذه قضية مهمة جدا. اذكر قصة طريفة, احد الملوك اجبر الناس على اكل لحم الخنزير, اجبر الناس ان يأكلوا لحم الخنزير, ومن لا يأكل لحم الخنزير يقتله. فأتي بعالم مسلم من اجل ان يأكل لحم الخنزير, الطباخ الذي يطبخ رسى لحال هذا العالم ورق له واشفق عليه, فطبخ له جديا جدي وقدمه له وقال له سرا بينه وبينه, هذا جدي لحم مباح كل منه ولا تتردد. فلما أتي به أمام الناس وقدم له اللحم أبى أن يأكله, أبى أن يأكله, رفع السيف أبى أن يأكله, قال له الطبخ كيف؟ قال لا أكل, لأنه وإن كنت أنا أعلم أنه حلال إلا أن الناس سيتصورون أنني أكل ماذا؟ أكل لحم خنزير. فتركه لئلا يضل الناس, لأن الآن الذين يحملون راية الدعوة يعني هم كالشامة في وسط الناس, جعان, تلتف الأمة حولا تنظر إليهم تحسب حركاتهم وتصرفاتهم. فيجب أن نضع في الاعتبار جيدا أن لا نحطم العلاقة بيننا وبين الأمة بسبب من الأسباب, وأن خسرت كرسي أو مقعد في البرلمان أو غيره هذا يذهب ويجي, لكن لا تخسر الأمة, احذر أن تخسر الأمة.
ممكن نعطي سؤال بس الوقت محدود جدا. في سؤال الأول ثم العدالة نتحول لسؤال الشيخ. في أسئلة كثيرة الحقيقة وردت بعضها طويل, حاولت أن ألخصها. عن أزمة الخليج, استعانة بوجود القوات الأجنبية في الخليج, كذلك تطبيقات الذين أيدوا صدام, وهل لكم التوضيح بين الفرق بين الولاء والاستعانة؟
الفرق بين الولاء والاستعانة, أولا هناك من أهل العلم كما هو معروف من لا يرى جواز الاستعانة مطلقا, احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الذي قال جئت لقاتل معك ارجع فلن استعين, قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, قال لا, قال ارجع فلن استعين بمشرك. لكن هذا رأي لبعض العلماء, ليس إجماعا. والاستعانة تتلخص في استخدام الكافر في مجال محدود وغرض محدود وبصورة فرما أن لا يكون لهذا الكافر تأثير في القرار, قرار معين. مثلا كون الكفار كما ذكر بعض الفقهاء يكونون نواتية أو خدما معك في الجيش مثلا أو مساعدي أو حتى لو كانوا في سلاح معين مثل الأمع أو الأسلحة التي ليست من الأهمية بمكان لهم وجود فيها فقط, يعني وجود ثانوي, وجود مساند أو مساعد وليس وجودا أصليا جوهريا أساسيا, هذا الاستعانة. قد تكون الاستعانة في غير الحرب, طبعا تكون الاستعانة في أي أمر من الأمور تستخدمه, مثلا في تصنيع أمر من الأمور, في إصلاح قضية, في بناء, في عمارة, في إنارة, في أي أمر من الأمور الدنيوية العادية المحدودة المؤقتة تستخدم فيها ثم تنتهي مهمته عند هذا الحد, فهذه استعانة ولا شيء فيها, لا شيء فيها. لكن الاستعانة بها في مجال الحرب قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فلن استعين بمشرك, ولهذا ذهب يعني بعض الفقهاء إلى تحريم ذلك مطلقا, والذين أباحوه أجازوه بشروط وهي شروط قوية جدا, منها ألا تكون القيادة بأيديهم وألا يكون القرار لهم, وهذا ظاهر في كلام علماء الأصول. ومنها أيضا أن لا يكونوا أن يؤمن جانبهم, أن يكونوا مأمونين ولا يخاف من خيانتهم أو غدرهم. وهذا يعني قد يوجد بالنسبة لبعض الكفار مثل عبد الله بن أريقط مثلا الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الطريق من مكة إلى المدينة. نعم استأجره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا استأجره مع أنه كافر؟ لأنه يثق عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن أريقط لا يمكن أن يخبر المشركين بهذا الخبر، لأن الرجل أمين يعني تحكم أخلاقيات معينة، وقد يكون بينه وبين مثلا أبي بكر أو غيره علاقة ومودة في الجاهلية، ولذلك اطمأن إلى أنه سيحفظ له هذا السر. كونك تستأجر المشركين مثلا، تستأجرهم سواء كجواسيس ومخبرين أو إلى آخره، ما في بأس إذا كنت واثق منهم. حتى لو ما وثقت منهم يعني ما إذا توفرت الشرطة الأخرى قد يكون الأمر سهل، بمعنى إذا كان دوره ضعيف في حالة ما إذا اكتشفت خيانته لا تهتم به، لا يؤثر شيئا أو لا تعتمد عليه أصلا، استخدمه واستغن منه ولا تعتمد عليه. من الشروط التي ذكروها أن يسعى المسلم للاستغناء عنهم بما يستطيع، بمعنى أنه والله وجدت ضرورة إلى الاستعانة استعان، لكن بشرط أنك تسعى جاهدا إلى تسديد هذه الحاجة والاستغناء عن هذا الكافر. في أوصل بعض العلماء بعض الأصوليين الذين كتبوا في هذا الموضوع شروط الاستعانة بالكافر إلى سبعة شروط، هذا الذين أباحوها اشترطوا لها سبعة شروط تضمن أن تكون الاستعانة في صالح الإسلام والمسلمين. في قضية ثانية، قضية حاكم العراق، لا شك أنه يعني من ضعف الولاء أن يصفق له بعض المنسوبين والمحسوبين إلى الدعوة الإسلامية، وهذا في الواقع غيبوبة تعتبر وغفلة عن الواقع وعن التاريخ، غفلة عن الواقع وعن التاريخ. كيف ننسى تاريخ معين ونتصور أن الأمور تنتهي بهذه البساطة؟ يعني إذا كانت المسألة يا إخوان مسألة كلام، والله نحن ضائعين فعلا وسنضيع مرات ومرات، يعني كل من أحسن لنا الكلام وألانا لنا القول صدقناه. من خطط الكافر أحيانا أن يعلن الإسلام ليجر الناس له. وأذكر أنه يعني بعض الذين غزوا بلاد المسلمين من المستعمرين أعلنوا الإسلام. أذكر نابليون لما جاء إلى مصر يقول أنه أعلن، ذكر الجبرتي أو غيره أنه أعلن الإسلام، وكان يكتب رسائل من عبد الله نابليون إلى من يراه من المسلمين. فكلما رفع لنا إنسان شعارا ركبنا خلفه وصفقنا. يا إخواني قضية ولاء القلوب، قضية التأييد، هذه مواقف شرعية ينبغي تكون مبنية على وعي، على إدراك، على منطلقات أساسية. أنت مسلم عملة عزيزة نادرة مهمة، ما تضيع بهذه الطريقة يوما هنا ويوما هناك، أو تتنقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. من الطوائف، ولعلي أشير إلى هذا في الندوة القادمة، التقيت يوم من الأيام بداعية من أفضل الدعاة، وكان وقتها معجبا بحاكم العراق، وجلست معه جلسة طويلة امتدت لساعات، وحاول إقناعه، هذا قبل سنة بالضبط، اقناعه بان الرجل علماني بعثي محارب للاسلام والمسلمين، وتاريخه يشهد بذلك، والكلام ينبغي الا يخدعنا، نحن لا نغلق باب التوبه، لكن الذين كانت جرائمهم تدمير الامه لا تكون توبتهم الا بالاصلاح والبيان، اصلاح مع السجن، وان يبينوا ذلك ويعلنوه. اما كون واحد يبكي لما يقول لما ذكرت له ماساه حماس دمعت عينه، هذه دموع التماسيح يا اخي، كيف يبكي من حماه ولا يبكي من مآسي الأقراب؟ المهم لما جلسنا جلسة طويلة حتى يعني أعتقد أنه صار شيء من القناعة بهذا الموضوع، فأنه اقتنع بذلك. بعد حصول الأحداث الأخيرة سمعت هذا الداعية يتكلم عن النصارى بمثل الكلام الذي كان يتكلم فيه أو قريبا من الكلام الذي كان يتكلم فيه من قبل عن حاكم العراق، إنه هؤلاء ليس لهم هدف في الإسلام ولا يريدون الإسلام ولا يعنيهم الإسلام ولا يهمهم ارتفع الصليب أم ارتفع الهلال كما يقول، إنما يهمهم مصالحهم. ما هذا الكلام؟ كيف نصدقك والقرآن الكريم ناطق بين أظهرنا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وهلما جرى من الآيات الكثيرة، نتجاهل هذا النص، هذا النصوص القرآنية، هذا المعلم البارز الواضح، ونأتي بمجرد أفكار وخواطر وظنون وتصورات. يا أخي الكافر ما هو بالضرورة أن يكون متدين بدين يعني متحمس له حتى يكون عدوا لك أيها المسلم. أصلا الكفار أيها الأخوة، هذه القضية أنا قلت لكم قبل قليل أنها مهمة لما تكلمت في قضية الجهاد وهل هجوم أو دفاع، أنه أصلا يجب أن تتصور أن كل الأمم كل الشعوب ما هو بالضرورة أن كل فرد يحمل نفس الحماس. يعني خذ المسلمين، هل أنت تتصور أنه لم يقوم للإسلام قائمة إلا إذا كل الأمة التي تحصى الآن بمليار مليار أنه كلها أصبحت أمة واعية مدركة فاهمة؟ ما تتصور هذا. أصلا إذا وجد قيادات قوية ناضجة واعية انتبتت الأمة حولها، وقد يكون فيهم وفيهم وفيهم، فاليهود لهم قيادات والباقين أتباع. إذا حرك القيادات حركت القيادات مشاعرهم تجاه قضية تحركت، وكذلك النصارى هم قيادات، الناس في الغالب جمهور الناس مقلدون. حتى أنت يا أخي لو فكرنا في نصف عملك على الأقل حتى ما نكون متشائمين أو يصير عندك إحباط، لو نظرنا وجدنا نصف أعمالك تقليد، كيف تفصل ثوبك وكيف تبني البيت وكيف تلبس الثوب وكيف تختار مثلا أمورك وكيف تدرس وكيف تدرس وكيف وكيف وكيف، ستجد أن معظم أعمالك هذه وجدت طريق مسلوك تسلكت مثل ما سلك الآخرون، لم تبدع. فغالبية الناس مقلدون، يوجد لهم رؤوس خط لهم طريق مشوا خلفهم. فلا تتصور حين نقول أن النصارى أعداء، لما تأتي مثلا إلى المواطن العادي في أمريكا مثلا تتحدث معه تجد ما عنده أداء للإسلام، تقول والله الكلام صحيح ما عندهم عداوة. يا أخي هذا المواطن العادي، هذا الإنسان، هذه النقطة لا تلتفت إليها، لأنه جزء من مجتمع تحرك قوى تحرك قيادات، سواء كانت قيادات سياسية أو قيادات دينية، يتوجه لك التي يريد. أنت مخير من أمرين، إذا أردت أن أجيب كلام اختصار أجبتك، وإن أردت أن أؤجل، لأن عندنا الآن ندوة عن أزمة الخليج وسأكون أحد المتحدثين فيها، وقد يكون عندي بعض وجهة النظر، لا أقول بيان وافي في هذا الموضوع، لكن وجهة النظر التي أرجو أن يعني تكون جوابا لبعض ما يعتمل في نفوسكم في هذا الموضوع، بحيث أني أبسط الموضوع بشكل أوسع، فقد يكون هذا أحسن يعني.